بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. ذكرتم حفظكم الله في مبحث تفسير قول الله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر ما عليه الخوارج من إسقاط هذه الآية على حكام المسلمين، كما ذكر قتادة رحمه الله في تفسيرها، وبينتم أن آفة الخوارج وغيرهم من أهل البدع سوء الفهم للنصوص الشرعية وإسقاط ذلك على غير محلها، وحذرتم من تلقي العلم والاستماع لمن لم يكن معروفا بالسنة والرسوخ في العلم.
نعم، لأن هؤلاء ضررهم عظيم. نعم، حذرنا من هؤلاء، حذرنا من تلقي العلم عند من لا يعرف بالسنة ولا يعرف بالرسوخ في العلم، لأنهم يبنون أمورهم على غير بينة، ويبنون أمورهم على غير دليل، ويضرون أكثر مما ينفعون. والله سبحانه وتعالى أمر بالرجوع إلى أهل الذكر، وأهل الذكر هم أهل الرسوخ، فقال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
هل يلحق شيخنا بهذه المسألة الفتاوى المنتشرة الآن بجواز صلاة الجمعة في البيوت والاعتكاف في البيوت، كما هو منشور عن بعضهم كمصطفى العدوي ووحيد عبد السلام بالي في نقله الخلاف في المسألة، أم أن هذا من الاجتهاد المعتبر في ظل أحداث وباء كورونا التي نعيشها في هذه الأيام؟
أبدا، ليس هذا من الاجتهاد المعتبر. من الذي قال هذا من الاجتهاد المعتبر؟ الاجتهاد المعتبر في المسائل الخلافية التي ورثناها عن العلماء رحمهم الله تعالى، هذا هو الخلاف المعتبر الذي له حظ من النظر، والذي يقوم على ساق الدليل وعلى البينة. أما الذي لا يقوم على ساق الدليل فلا يعتبر به ولا يعبأ به، بل هذا لا يسمى خلافا أصلا، وإنما يكون مخالفة وليس خلافا، إنما يكون مخالفة، فنقول هذا مخالف لما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وليس خلافا في المسألة، إنما هذا مخالف لما عليه العلماء. فرق يا إخواني، بارك الله فيكم وانتبهوا، فرق بين أن نقول هذه من مسائل الاختلاف، يعني مسائل الاجتهاد بمعنى الأصح، وهو أضبط من أقول هذا من مسائل الخلاف، أقول هذا مسائل الاجتهاد. فمسائل الاجتهاد هي التي تبنى على الاجتهاد المعتبر وتبنى على الدليل، فيكون الدليل محتملا لهذا القول، محتملا لهذا القول، ولهذا لا يجزم بالصواب في مسائل الاجتهاد هي مع من، ولكن كل يقدم حجته ويدلي بدلوه ويعتبر أن ما عليه إنما هو الذي يتدين الله عز وجل به والذي يعتقده صوابا، ولكن قد لا يكون هو الصواب عند الله سبحانه وتعالى. هذه مسائل الاجتهاد وهي كثيرة في الشريعة. وعندنا مسائل إجماع، هذه لا يجوز مخالفتها، فإذا ثبت الإجماع في مسألة فلا يجوز مخالفته. وعندنا مسائل أخرى وهي مسائل فيها الخلاف ضعيف جدا، لكن ورد عن بعض العلماء، لكن الخلاف فيها ضعيف، كما ينقل مثلا عن سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى أنه كان يرى أن الرجل لو طلق امرأته ثلاثا ثم عقد عليها رجل آخر ثم طلقها أنها تحل للأول، ما لم يكن بغرض التحليل، أنها تحل للأول. فهذا يقال ورد عن سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى، كونه إماما جليلا فاضلا من فقهاء السبعة ومن أئمة التابعين، إلا أن قوله هذا لم يعمل به أحد. لماذا؟ لأنه قول ضعيف مطروح، ولعل سعيدا رضي الله رحمه الله تعالى لم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيحين. لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته، فلعله لم يبلغ هذا النص. واعتمد رحمه الله تعالى عنده على ماذا؟ على أن النكاح يطلق في لغة العرب على العقد، ويطلق على البناء، فالمراد بهذا النكاح في هذا العقد، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. فاعتمدوا على أن النكاح يكون حينئذ، اعتمد على أن النكاح هنا بمعنى العقد، فقال بهذا القول. لكن مع ذلك العلماء طرحوا هذا، يقال ماذا؟ يقال هذا خلاف ضعيف. هذا التقسيم الثالث. هناك تقسيم رابع وهو القول الذي لم يسبق إليه، وهو الذي يكون قولا شاذا لا يعبأ به ولا يدخل حتى في الخلاف الضعيف. لماذا؟ لأنه لم يورث عن أحد من سلف الأمة، لم يورث عن أحد من سلف الأمة. إذن عندنا المسائل تكون هكذا، هناك مسائل مجمع عليها هذه لا يجوز مخالفتها بشرط أن يثبت هذا الإجماع، وأن يكون الإجماع صحيح النقل، فإذا ثبت الإجماع وكان منقولا سواء كان من طريق قطعي أو من غلبة ظن، ولا ليس يلزم أن يكون من طريق قطعي يعني الثبوت متواتر، بل يكون من طريق الأحد كذلك. فلو ثبت عن بعض أهل العلم الثقات وليس يعلم له مخالف، فإن هذا الإجماع يعتبر، فليس يلزم في الإجماع أن ينقل من طريق متواتر، بل لو نقل من طريق أحد فنعتبر به، لأن غاية ما في الإجماع هو ما في الأدلة، والأدلة عندنا لا نفرق بين متواترها وبين أحدها. ولهذا مبحث التواتر والأحاد إنما هو فقط بتمييز المنقول إلينا، بتمييز المنقول إلينا، نقل إلينا من طرق متعددة أو نقل إلينا من طرق أقل. فإذا نقل من طرق متعددة أو طرق تكون مقطوع بها فإنه يقال هذا متواتر، وأما إذا نقل بما هو أقل من ذلك، مما هو طريق الأحاد الواحد أو الاثنين أو الثلاثة أو كذا، مما لا يبلغ حد التواتر، فإنما يقال هذا أحاد. ولا فرق عندنا في الأدلة بين المتواتر والأحاد إلا من خالف من أهل البدع في مسألة الأحاد. المسألة القسم الثاني هو مسائل الاجتهاد، وهي الموروثة عن العلماء، حينما يكون الاجتهاد معتبرا والأدلة فيها حظ من النظر، وهذا خلاف مستقر بين علماء الأمة ككثير من المسائل، فهذه نقول مسائل اجتهادية والخلاف فيها معتبر، وكل واحد يدلي بدلوه ويقدم ما يعتقده حجة في هذا الباب. الأمر الثالث المسائل التي فيها الخلاف ضعيف ويكون القول شاذا، وهو ما نقل عن بعض العلماء في بعض المسائل كما مثلنا. الأمر الرابع مسائل خالفت إجماعا أو لم يسبق إليها، فهذه المسائل مطروحة، ومن هذه المسائل ما قعده مصطفى ابن العدوي هداه الله في هذه الأزمة، أزمة كورونا، من مسائل، منها ابتداء لما قال بالصلاة في الشوارع وكذا وعدم الالتفات إلى قرارات الدولة، وقال لا تدعوا السياسات تتحكم فيكم إلى هذا الحد.
يقول أغلقت المساجد لم نصلي الجمعة، صليها في الشارع مع الناس طيبين، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولا تدعون السياسات تتحكم فيكم بهذه الطريقة. سياسات، لأن الحكام والوزراء منهم علمانيون لا يحبون الدين من الأصل، فأخذوها فرصة لإمضاء أباطلهم.
وأخرج نفسه الخارجي في هذا الأمر في التعامل مع أمور ولاة الأمور، ثم بعد ذلك انسحب انسحابا ليحفظ ماء وجهه في أن الأمر لما انتشر فنرى أنه لا بأس، مع أنه كان منتشرا، وبيّن هذا ورددنا عليه. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الجمعة في البيوت.
هل يجوز بعد إغلاق المساجد أن نصلي الجمعة في البيت إذا كنتم عددا؟ يجوز أن يخطب فيكم أحد وتصلون الجمعة بعد الخطبة ركعتين؟
وهذه لم يسبق إليها قط، لم يسبق إليها ولم يقل بها أحد من أهل العلم قط، فهذه مسائل لا نعتبرها لا من خلاف ضعيف ولا من مسائل اجتهاد، وإنما هي مسائل خالف فيها الإجماع، وقد رددنا عليه ردا مفصلا واسعا، حاصله وأهمه أن الأمة مجمعة على أن من فاتته صلاة الجمعة أنه يصليها ظهرا. نقلنا الإجماع عن ابن القطان، ونقلنا الإجماع عن المنذر، ونقلنا إجماع الذي ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى، واتفق العلماء على أن الجمعة لا تجب على أهل السجود، سواء قلنا بمسألة العدد أن الجمعة لا يلزم فيها عدد فوق الجماعة أو لم نقل، دي مسألة أخرى، ورددنا عليه وعلى وحيد بن عبد السلام باري وعلى محمد حسن الددو في هذا، رددنا على كل هذه الشبهات. فمسألة العدد مسألة، ومسألة كذلك الصلاة تجب في المسجد أو لا تجب في المسجد في الجمعة مسألة، ومسألة الصلاة في البيوت مسألة أخرى، فإن أحد من أهل العلم لم يذكرها، وهذا خلاف ما عليه أهل العلم، وبينا الإجماع. إذن مصطفى ابن العدوي خالف الإجماع، وليرجع إلى ردنا بصورة موسعة، فإننا قد ذكرنا فيه الإجماع عن ابن المنذر، ونقلنا الإجماع عن ابن القطان، ونقلنا الإجماع عن ابن قدامة، ونقلنا كلام ابن رجب رحمه الله تعالى، نقلنا الإجماعات على هذا، نقلنا الإجماعات على هذا، واتفاق العلماء على هذا. وحسب العدوي ومنح منح العدوي من وحيد عبد السلام وياسر برهامي خلاف هؤلاء أنه لم يقل بذلك أحد من أهل العلم. فالجمعة عبادة مكانها المعروف، سواء قلنا بها في الجوامع أو قلنا بها في المجامع، قلنا بها في المجامع فإن المسألة معروفة، لكن تكون في المجامع مع ولاة الأمور، فالمجامع مع الأئمة يدعى الناس إليها، أما البيوت فليست محلا للجمعة، فإن الاتفاق على أن من فاتت الجمعة صلاها ظهرا أربعا، سواء صليت هذه الجمعة في المساجد أو لم تصلى في المساجد. وبينا لهم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، وليس أعظم من أثر ابن عباس في الجمعة لما قال صلوا في بيوتكم، ولم يقل صلوا الجمعة في بيوتكم. فالعدوي خالف الإجماع وخالف ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بقول لعالم واحد، حتى أهل الظاهر بينا، حتى أهل الظاهر من ابن حزم وداود الذي قد تجد عندهما بعض المسائل في هذا، لا يرون هذا، ويرون أن الجمعة إنما قد يؤديها الاثنان، قد يؤديها الواحد، لكن في محلها. وأن ابن حزم ذكر في المحلة الجماعة في الجمعة في المساجد، ولا تجوز في خارج المسجد مع إمكانية أن يصلي في المسجد، فهم لم يفهموا هذه المسألة، وصار أيضا على هذا أيضا أبو بكر الحنبلي في فتوى أخرجها مؤخرا لما قال بمثل هذا أيضا.
فضيلة الشيخ، هناك خلاف ثائر الآن عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بصلاة الجمعة، والغالب من طلاب العلم يرون أن الصلاة الآن تقام ظهرا وليس الجمعة، فما هو الراجح عندك؟
ليس هناك إشكال، من صلى الظهر فلا حرج عليه، ومن صلى الجمعة فلا حرج عليه، والأمر في ذلك واسع، ولا يتسبب في التناحر والإشكالات. إن ولي الأمر أمر أن تكون في البيوتات، خلاص هو أمر بإغلاق المساجد، سمعنا وأطعنا، طيب خلاص نقيمها في البيوت مع الزوجة والأولاد لا حرج. فريق آخر من الشباب وطلاب العلم يقول لا، لا تصلي، خلاص صلي الظهر ولا تقيم إشكال. وقد بينت فيما مضى في هذا المجلس أن الشافعية والحنابلة قالوا بأربعين، والمالكية قالوا باثناشر، الحنفية قالوا بثلاث، وبينت في هذا المجلس أن جمهور العلماء ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة لم يشترطوا فيها المسجد الجامع، والذي اشترط في إقامة الجمعة المسجد الجامع المالكية رحمه الله. فالأمر واسع ولله منا.
أنا ما أدري من أين أوتي هؤلاء إلا من سوء الفهم الأدلة الشرعية، مسألة العدد مسألة، ومسألة يشترط لها مسجد أو لا يشترط مسألة، مسألة إيقاع الجمعة في البيوت مسألة أخرى. المهم لا نطيل الكلام في هذا، في الرد على أبي بكر حنبلي فقد سبق الرد على مصطفى العدوي. ننتقل إلى مسألة هي المسؤول عنها في هذا السؤال، وهي مسألة الاعتكاف في البيوت. فبنفس المسألة أيضا وبنفس الطريقة خرج العدوي ليقرر أن الاعتكاف يكون في البيوت في سابقة لم يصدق أحد، كما أننا ما صدقنا قط أن يفتي أحد بالجمعة في البيوت، ما صدقنا قط أن يفتي أحد بالاعتكاف في البيوت، فإن الاعتكاف في البيوت ما قاله أحد من أهل العلم، لا قاله الله في كتابه، ولا قاله النبي في سنته، ولا قاله عالم معتبر. فمثل هذا الكلام مردود عليه باطل من كل وجه، باطل من كل وجه. وقد أنا سمعت مقطع العدوي ومقطع أيضا محمد بن عبد السلام بالي، وسمعت هذا أيضا، وأقول نفس المنطق، هؤلاء الذين لا يفهمون النصوص الشرعية ويسقطونها على غير محلها ويقولون بالأقوال الشاذة. فقول العدوي في هذا المقطع الحقيقة بجواز الاعتكاف في البيوت الحقيقة منه يدل على أمرين. الأمر الأول على جرأة هذا الرجل، والأمر الثاني على جهله بالأدلة الشرعية وبكلام العلماء. أما الدليل على جرأته فإن العدوي في هذه الأزمة قد تبنى أقوالا ما سبق إليها، وقد اقتحم بابا ما فتحه العلماء الأكابر. أقول العدوي، أقول وحيد ابن عبد السلام، ليست المسألة أن تنطق ولا أن تتكلم، المسألة أن تتكلم بعلم أو بما عليه علماء، أن تتكلم بعلم أو بما عليه العلماء. من الذي قال؟ والأزمة موجودة ليس في مصرنا فقط، حتى نقول مشايخ مصر، وإنما الأزمة موجودة في المملكة وفي الأردن وفي الشام وفي المغرب وفي تونس، في كل أنحاء العالم. السؤال الذي يطرح نفسه: يا عدوي، يا وحيد السلام، يا أبو بكر الحنبلي، يا من يا من؟ السؤال الذي يطرح نفسه: هذه الأزمة موجودة في المملكة، هل أفتى علماء المملكة بجواز الجمعة في البيوت؟ سؤال: هل أفتى علماء المملكة بجواز الجمعة في البيوت؟ وهم أولى. عندنا صالح الفوزان فقيه العصر، عندنا صالح الحيدان فقيه العصر، عندنا اللجنة الدائمة، عندنا هيئة كبار العلماء، هل أخرجوا فتوى بجواز صلاة الجمعة في البيوت أو بجواز الاعتكاف في البيوت؟ فعلام الجرأة يا عدوي، وتجمع الطلاب في هذا المقطع يقول: جمعت الطلاب وجلست معه وبحثت طلبات العلم نظرا لأن المسألة نازلة والمسألة ضرورة.
وبعد بحث هذه المسألة وتداولها مع عدد من إخواني الأفاضل بارك الله فيهم من طلبة العلم وأهل العلم، خلصت بالآتي:
أقول لك ابتداء، هذه المسألة غابت عن العلماء، أو أنت الذي تحمل هذا الهم وحدك بين علماء المسلمين؟ علماء المسلمين موجودون وبوفرة وكثرة والحمد لله في بقاع العالم، لماذا ما خرج الفتوى إلا من العدوي؟ أنا ما أعلم الحقيقة عن أحد من هؤلاء المشاهير أفتى بشيء من هذا، ومن كان عنده هذا فليبرزه لنا، مع أنه لو وجد لحوكم القائل إلى الدليل، لكن نقول أين هذا؟ أين فتوى هيئة كبار العلماء؟ أين فتوى اللجنة الدائمة؟ لقد أخرج العلماء فتوى كبار العلماء غيرهم الفتاوى بالصلاة في البيوت، ولم ينبهوا على
أننا في حال ضرورة
أو أن الاعتكاف
ونازلة.
فأولا هذه الفتاوى
لم تحدث من قبل
مصطفى العدو في هذا الباب، فهل سكت؟ وصدق ابن القيم رحمه الله تعالى حينما يقول: وحقيق بمن أقيم في هذا المنصب، منصب الإفتاء، وحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه. الأمر الثاني يدل على جهله بالأدلة الشرعية، لأنه إنما قرر أن الاعتكاف في المساجد من الكتاب ومن السنة، لكنه قال بعد ذلك: لكن هذه نازلة وضرورة وكذا، ونخرج وما يكون في حال الاضطرار لا يكون في حال الاختيار.
أن الفتوى متعلقة بالاعتكاف في غير المسجد لعدم وجود مسجد يصلى فيه الآن، فهي نازلة وضرورة من الضرورات التي ألجأتنا للبحث، قد علمنا بداهة وعلم المسلمون أن الاعتكاف في الأحوال المعتادة للناس يكون في المساجد،
كما قال ذلك أيضا وحيد ابن عبد السلام في من نقل عنهم القول بهذا القول.
القول الثاني أنهم قالوا: يجوز في هذه الظروف التي أغلقت فيها المساجد ولا يتمكن المسلمون من الاعتكاف في المساجد أن يجعل الإنسان له مسجدا في بيته أو ركنا أو غرفة ويجعلها مسجدا ويصلي فيه ويتعبد فيه ويعتكف فيه. وقالوا بأنه هناك قاعدة تقول: يجوز في حال الاضطرار ما لا يجوز في حال الاختيار.
نقول: حينما تنتقل من هذا الأصل إلى غيره لابد أن يكون معك إما حجة بينة، وإما أن يكون معك اجتهاد العلماء، وأنت ليس حجة بينة وليس معك اجتهاد العلماء، كما سنبين هذا من أدلة. إذن مصطفى العدوي في مثل هذه المناحي، وأنا لا أرد عن هذه المسألة بصفة خاصة، في هذه المناحي حقيقة إنما هذا الرجل لديه جرأة عجيبة في هذا الباب، هذا الرجل لديه جرأة عظيمة في هذا الباب، وأنا ما أدري والله لعله، وأنا أعرض عليه الآن ماذا ستقول يا عدو في الحج والعمرة إذا أقبل الحج والعمرة، يا ترى أيضا نظرا للضرورة ونظرا للحاجة سيصلي سيعتمر الناس في هذا الوقت في بلدانهم ويحجون، أو أنك تقول للحج مكانه الخاص وللعمرة مكانه الخاص؟ نقول هذا حل اختيار أيضا، إنما حل اضطرار له حل آخر. هنعطل حجا وعمرة؟ نعطل حجا؟ كيف نعطل الحج على مذهبك أنت؟ إذا نطوف حول أي شيء ما في مشكلة. فإذا جاز الاعتكاف في البيوت وليست البيوت محل الاعتكاف، وإذا جازت الجمعة في البيوت وليست البيوت محل للجمعة، على ما لا يجوز الطواف حول أي بيت من البيوت؟ ومن يستدل عليك وليطوفوا بالبيت العتيق، قل هذا حال الاختيار وأنا أعلم هذا جيدا، إنما حال الاضطرار له حال أخرى، وكل ما استدللت به يصلح في هذه المسألة. فإن قلت لا العبادة توقيفية، قلنا لك والعبادة توقيفية أيضا في هذا الباب. العدوي لم يحسن حتى استعمال المصطلحات في هذه المسألة. العدوي يقول هذه ضرورة نازلة،
الفتوى متعلقة بحكم الاعتكاف في غير المساجد للضرورة التي هي أعني الضرورة عدم تيسر الاعتكاف في مسجد من المساجد لإغلاق المساجد.
هل هذه المسألة مسألة الاعتكاف ابتداء أن يكون في البيت أو لا يكون في البيت يعبر عنه بالضرورة؟ تدري ما الضرورة وما الحاجة؟ الأمور ضروريات وحاجيات وتحسينات، تدري ما الضرورة؟ هي التي يترتب على فواتها، هي التي يترتب على فواتها ماذا؟ ضرر. هي الذي يترتب على فواتها ضرر، ضرر في بدن، ضرر دين، ضرر في كذا. فهل يترتب على مسألة ترك الاعتكاف ضرر على الإنسان في بدنه، في دنياه، في دينه؟ هل يترتب على هذا؟ لماذا تعبر عن مسألة الاعتكاف بالضرورات؟ الضرورات تبيح المحظورات، وتعبر أن هذه ضرورة ونازلة. هل هذه ضرورة تعبر عنها بأنها ضرورة؟ هل هذه ضرورة يتضرر الإنسان لو ترك الاعتكاف؟ الاعتكاف يا عدوي ما حكمه، سنة أو واجب؟ الاعتكاف ماذا، سنة أو واجب؟ الاعتكاف مسنون باتفاق ونقض الإجماع على أن الاعتكاف سنة، فعلامة تعبر عنه بالضرورة وتسقط أحكام الضرورات على الاعتكاف؟ فأنت لا تدري عن هذه المصطلحات أصلا، مصطلحات المسألة التي تتناولها، فما دريت عن كلام العلماء ولا دريت عن الإجماعات. وسأبين لك أن العلماء إجماعات العلماء على بطلان الاعتكاف في غير المساجد، وأنت لا تعبأ بهذا بل تعتبر أن هذه المسألة لها فقهها الخاص، فأنت لا تدري عن هذه المصطلحات. والواجب على من تكلم في دين الله عز وجل أن يعرف وأن يتصور المسألة وأن يتصور مصطلحاتها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم. انتبه يا عدوي، إلا بنوعين من الفهم: أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع، الثاني أختصر اختصارا فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع، تطبيق أحدهم على الآخر. فأنت لا تدري عن هذا ولا ذاك، ولهذا لا ينبغي أن تتكلم في دين الله سبحانه وتعالى وأنت تخالف ما عليه إجماع المسلمين وتخالف ما عليه العلماء. من من العلماء وهم أولى منك أن يتكلموا لو كان هناك خروج عن الأصل وهو الاعتكاف في البيوت أو الجمعة في البيوت؟ لو كان هناك خروج عن الأصل لكان هم أولى الناس بدل أن تجمع طلابك على غير دليل. كذلك أيضا العدوي ظهر جهله في هذا الباب أنه كذلك لا يفرق ولا يفهم قاعدة فعل المأمورات وترك المحظورات، وإنه قال باللفظ الواحد: إذا كان المحظور يمكن أن يفعل الحق.
فإذا كان المحظور يمكن ارتكابه في حال الاضطرار، فالذي ليس بمحظور من باب أولى أن يفعل.
يعني اعتكاف ليس بمحظور فمن باب أولى يفعل في البيوت، فإذا كان المحظور يرتكب كأكل الميتة وكذا بالضرورة، فكيف بغير محظور؟ يعني إذن يرى أن هذا ليس بمحظور، ليس بمحظور أن تنقل الاعتكاف الذي هو في المساجد كما نص الله عز وجل في كتابه: ولا تباشرون وتكفون في المساجد. فهذا ليس بمحظور أن تنقله إلى البيوت. قال: فكيف بما ليس بمحظور أصلا؟ ويقول: فاتقوا الله ما استطعتم وكذا. يا عدوي، قاعدة فعل المأمورات أن الإنسان يأتي بما يستطيعه منها، إذا عجز عن مأمور فإنه يسقط عنه إما إلى بدل إما إلى غير بدل أو شيء على حسب ما هو. فإذا حبس الإنسان مثلا ولم يستطع أن يأتي الجمعة في المسجد كالمسجوني مثلا فإنه يصلي ظهرا لأنه لا يتمكن أن يأتي بالمأمور، إنه يصلي ظهرا في بيته في سجنه مثلا. قد لا يستطيع الإنسان أن يأتي بكل المأمور فيسقط عنه هذا إلى بدل أقل من ذلك، كما جاء عند البخاري من حديث عمران بن حصين صل قائما فلم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وأما المحظور فيترك إلا إذا دل الدليل على إتيانه ويكون هذا بدليل شرعي كأكل الميتة. فمن الذي أباح ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. وحينئذ يا عدوي لا يعد محظورا بل يعد من المأمور الذي ينبغي أن تأتيه، لابد أن تأكل من الميت. ولهذا من ترك الأكل من الميت مع القدرة على ذلك أثم وكان قاتلا لنفسه، عرف هذا من قبل الشرع. فالاعتكاف الذي أنت تعده من باب الضرورات إذا لم يتأدى في المسجد فيتأدى في البيت، كيف يتأدى في البيت؟ هل الشرع نقل؟ هنا يكون عبر بدل من ضرورة تقول عذر، الإنسان عنده عذر في عدم الاعتكاف في المسجد لعدم وجود فتح المساجد. فببساطة جدا كنت تريح هنا، إذا لم نتمكن من فتح المساجد سقط الاعتكاف لأنه يلزم له المسجد بنص الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم. وحينئذ نقول لكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعل صالحا مقيما. تقول كما افترضت أنت سؤال في الآخر، لو قال رجل يعني أنا الآن أتخذ مكانا في البيت أتعبد فيه أو أنني أذهب إلى التجارة وأعافس النساء، ونقول دله على أن يتعبد الله في بيته لكن لا تسميه اعتكافا له أحكامه الخاصة. يتعبد في البيت لا إشكال في ذلك، لكن لماذا تسميه عبادة خاصة؟ الاعتكاف له شروطه وهو عبادة خاصة لها شروطها ولها ضوابطها. قال تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. فلو كان أن الاعتكاف يجوز في غير المساجد لما خص الله عدم المباشرة في المساجد. ولهذا أنا سألك يا عدوي الآن، المعتكف في البيت لو باشر امرأته بطل اعتكافه؟ إن قلت بطل نقول أنت محجوج، لأن الله قال ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، هذا في المساجد ليس في البيوت، هذا جمع في البيت. وإن قلت لا يبطل فقد أخرجته عن مسمى الاعتكاف الشرعي، فبما تسميه؟ المعتكف لا يخرج إلا حاجة الإنسان كما في حديث أم عائشة كما سيأتي. طيب الآن هذا المعتكف في البيت، صورة الاعتكاف في البيت، هذا المعتكف في البيت ماذا سيصنع؟ سيتخذ غرفة النوم؟ طب لو خرج إلى الصالة؟ طب لو خرج إلى غرفة الجلوس؟ طب لو خرج المرأة المطبخ؟ طيب منتهى الاعتكاف يكون بالشقة ولا السلم؟ لو خرج إلى السلم، سلم البيت؟ طب لو عند البوابة؟ طيب لو البيت له فناء وحديقة؟ ماذا أنت قائل عدوي؟ هداك الله، هداك الله يا عدوي، ماذا أنت قائل؟ ماذا أنت قائل؟ كنت قل للأمة الآن مكان المعتكف الشرعي غير في المساجد، ولهذا عليكم بالاجتهاد، فالاجتهاد لا يلزم له الاعتكاف. نعم الاعتكاف مما يعين على الاجتهاد، لكن الاجتهاد لا يلزم له الاعتكاف، وعليه اجتهد في البيوت عسى أن تحصلوا إن شاء الله أجر من اجتهد ليلة القدر، لأن إدراك ليلة القدر ليس موقوفا على الاعتكاف، وكنت تستريح. هذا بصفة عامة يدل على جرأة الرجل وعلى جهل الرجل. أما على مستوى خاص وهو ما استدل به العدوي فإن استدلاله من أعجب ما يكون، وما أدري عن قوله بأنه جمع الطلاب. ماذا صنع العدوي في استدلاله؟ استدلاله غالبا تقريبا يمكن 4 أدلة. خذ مثلا منها الدليل الأول وهو الدليل الذهبي عنده، هو حديث جابر في الصحيحين اعتدوا 5 اللي اعتدنا أحد من الأنبياء قبلي، قال وجعلت الأرض مسجدا.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فإذا كانت الفريضة تجوز في أي مكان في الأرض ففي حال تعذر المساجد تجوز في أي مكان، فالنافلة تجوز من ثم.
أخذ هذا مسجدا، يبقى ليس المسجد المعروف وإنما جعلت الأرض مسجدا. والدليل الثاني حديث عتبان بن مالك في الصحيحين أيضا، وبه استدل وحيد بن عبد السلام أيضا لهذا القول،
واستدل بحديث مسلم، حديث في صحيح مسلم، أن الصحابي الجليل عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أنكرت بصري وحالة السيول بيني وبين مسجد قومي وكنت أصلي بهم، تعال صلي في مكان في بيتي أتخذه مسجدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أين تريد أن أصلي لك؟ فأشار إلى مكان فصلى فيه. فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على كلمة أتخذه مسجدا.
الدليل الثالث تعلق أيضا بقول الله عز وجل: واجعلوا بيوتكم قبلة.
ثانيا قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لنبييه الكريمين موسى وهارون عليهما السلام: كان في زمن استضعاف، وكان في زمن استضعاف، واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة.
وعلى أحد التفسير يعني اجعلوا بيوتكم مساجد، والدليل بعد ذلك حديث أبي بكر لما صلى في بيته واتخذ مسجدا في بيته،
أن أبا بكر رضي الله عنه في حال الاستضعاف بمكة بدا له أن يبتني في داره مسجدا يصلي فيه فصلى في بيته.
هذه الأربعة من الأدلة الأثرية، من الأدلة الأثرية هذه الأربعة. بالله عليكم، بالله عليكم، ماذا نقول للعدوي وحيد بن بالي وأمثال هؤلاء من أبي بكر الحنبلي؟ ماذا نقول لهم؟ هل في هذا اتخاذ مسجد؟ هل هذا مسجد اللي هو المسجد الشرعي المعروف بأحكام خاصة، ولا محل الصلاة؟ عدوي، هو الخلاف معك، هل نصلي في البيوت أو لا؟ إن كان الخلاف معك نصلي في البيوت أم لا، هل يصلح، هل تصح الصلاة في البيوت أم لا، فهذه أربعة بل وأربعون بل وأربعمائة بل وأربعة ألاف دليل على مشروعية الصلاة في البيوت. يا عدوي اتق الله في الأمة، ارحم نفسك وارحم الأمة. الكلام في الجمعة التي لها شرطها الخاص والاعتكاف الذي له شرطه الخاص، وليس المسجد، وليس الصلاة في البيت. إن كانت الصلاة في البيت فلك أن تزل بهذه الأدلة. أبو بكر اتخذ مسجدا يعني له أحكامه الخاصة. طيب ولو اتخذ مسجدا له أحكامه الخاصة يجوز فيه الاعتكاف؟ هل أبو بكر اتخذ مسجدا يجوز فيه الاعتكاف؟ اتخذ مسجدا خاصا أم هو محل العبادة والصلاة، محل الصلاة، محل السجود، ومن جعلت الأرض مسجدا وطهورا، ولا لا يجوز دخول الحائض إلى الأرض كلها على كلامك، ولا تكون الأرض كلها موقوفة لله ما يجوز البناء عليها ولا فيها ولا ماذا؟ ما معنى مسجدا؟ ما معنى مسجدا يعني محل للصلاة؟ تصح الصلاة في أي مكان إلا ما استثناه الشارع، إلا ما استثناه الشارع، كالمقبرة فإنها لا تصلى، لا يصلى فيها، وغيرها من الأماكن النجسة. فأدلتكم كلها في باب الصلاة في البيوت، ونحن لم نخالف. أنت تحتاج إلى دليل خاص لترفع به دليلا دوي، أنت تحتاج الآن ترفع دليلا خاصا وهو اشتراط المسجد للاعتكاف، كما في كتاب الله وكما في سنة الرسول كما في كلام العلماء كما سأبينه لك. يبقى هات الدليل الخاص. أما أن أبو بكر صلى في البيت، لو عارضك أحد قل له أبو بكر صلى في البيت. موسى عليه السلام وهارون اتخذوا بيوتهم قبلة يعني مسجدا يعني محل للطاعة، محل للعبادة، محل للصلاة، وليس المسجد بالمعنى الخاص. وإخالك لا تقول هذا، أنا أعلم، أنا أنأى بضلالك أن تصل إلى هذا الدرك، أن تعطي الأرض كلها حكم المسجد الخاص، أنأى بك، ما أظن ولا أعتقد أنه درك بك إلى هذا، مع أن ما عدت أستبعد عنك شيئا. وعتبان بن مالك اتخذ هذا المكان ليصلي فيه، ليس مسجدا له الأحكام الخاصة، كان للصلاة فقط تبركا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أنس لما دعته جدة النبي صلى الله عليه وسلم، دعته جدة أنس مليكة وصلى في بيتها، وصلى أنس واليتيم، قال فصففت أنا واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. علاقة هذا يا وحيد بن عبد السلام بالاعتكاف؟ ما علاقة هذا يا عدو بالاعتكاف؟ ما علاقة هذا يا حنبلي بالاعتكاف؟ ما علاقة هذا؟ هذا باب وهذا باب، تخرجون عن هذا الدليل الخاص وأنتم عاكفون في المساجد والأمة مجمعة على ذلك كما سنبين بهذا الدليل العام. ثم يقول بعد الدليل الأثري أيضا قياسا على اعتكاف المرأة وصحة كما ربيت، وهذا قول قليل قليل ويعيد قليل، تقصد ضعيف، تقصد مطروح، تقصد بدعة كما ذكر ابن عباس أنها بدعة، لكنك تريد القشة التي تعتمد عليها، ومع ذلك في المرأة وليس في الرجال، ولا قياس في العبادة والطاعة. والأعجب من هذا كله، وأنا ألتقط التقاطات فقط لأن صراحة الكلام طويل وكثير، لكن ماذا أصنع، أضع رؤوس أقلام. والأعجب من هذا كله أن يقول عدوي فوق كل هذا أن النبي لم ينهى عن ذلك،
لم يرد نهي عن الاعتكاف في غير المساجد، إنما ما ذكر مأخوذ من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لكن لم يرد نهي عن الاعتكاف في غير المساجد،
أن النبي لم ينهى عن ذلك. عجيب. وبهذا خرق خرقا ووضع ثلمة لا تسد يا قرة عين أهل البدع، ألا فليرتع المبتدع في بدعهم بدعوى أن النبي لم ينهى عن ذلك. وهل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ليلة الاحتفال عن الاحتفال بليلة 27 يا عدو؟ إذن جائز. نهى عن الاحتفال بيوم النصف من شعبان؟ إذن جائز. نهى عن الاحتفال بعيد الأم؟ إذن جائز. نهى عن الاحتفال بمولد البدوي والدسوقي؟ إذن جائز. نهى تجاهم، نهى عن كل البدع الموجودة ربما لا تجد نصا في مفردها عن النبي إلا النص العام المروي في الصحيحين من حديث أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أن النبي قال ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. أبطل الباطل ما تقعده أنت يا عدوي، وأنت عندك أمور تنكرها ولمحتج تج عليك. وهل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ تذكرهم بالحفناوي، هو يعرف الحفناوي في المحل هذا من أهل الأصول المشهورين في مصر، أيضا لما احتفل لما استدل على الجواز جواز الاحتفال بالنبي فأنكر الإخوة عليه قالوا هل نهى النبي عن ذلك؟ عدوي العبادة توقيفية، يقال في العبادة هل أمر النبي، ولا يقال هل نهى النبي. هل أمر النبي ولا يقال نهى النبي. أسألك سؤالا، هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأذان؟ سوف تقول لا، لكن ليس الأذان سنة. السؤال، لماذا ترك الأذان في العيدين والسنة؟ ماذا؟ الجواب، لم يفعله النبي، ليس أن النبي نهى، لم يفعله النبي. وهنا ما الدليل على نهي النهي عن الاعتكاف في البيوت؟ لم يفعله النبي ولا صحابة النبي وأنت تقول ذلك. هذا باختصار الرد على ضلالاته والرد في طريقة الاستدلال وانحرافاته في هذا الباب، وأنه لو أنه رجع إلى قضى الله وقضى رسوله قال السلف لاستراح. لذا أقول لك بعد كل هذا الرد، أما الأدلة على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد فمن القرآن قول الله سبحانه وتعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، والعلماء قاطبة على اشتراط المسجد، لكنهم اختلفوا في المسجد الذي يعتكف فيه، لكن كلهم متفقون على المسجد، والعدوي خالف إجمعهم كما سأنقل. هذا من كتاب الله. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحاح من حديث عائشة من حديث ابن عمر، أحاديث كثيرة في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وصارت له الأحكام الخاصة، منها حديث عائشة أنه كان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان. وعائشة رضي الله عنها نفسها رضي الله عنها فإنها ذكرت أنه لا كانت تمر على المريض فتسأل عنه سؤالا وهي تمشي، لا أنها تسأل عنه وتقف. وقد تكلم العلماء في هذا الباب أيضا في مسألة السؤال ماذا لو وقف عند المريض في الموطأ من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف. قال ابن قدامة لأنه بالوقوف يترك اعتكاف وبالسؤال لا يترك، بالوقوف على سؤال المريض، فكيف بالعكوف في المسجد في البيت؟ فأنت خالفت هذا. فالأدلة على أولا الاعتكاف في المساجد كما قلنا من كتاب الله عز وجل ما ذكرنا لك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث المتفق عليه كان لا يدخل البيت إلا لحاجة، إذا كان معتكفا لا يدخل البيت إلا لحاجة. فإن قلت أنت هذا عند الاعتكاف في المسجد، لكن إذا لم يتسنى اعتكفنا في البيت، قلنا ومن ناقل؟ من ناقل؟ إذا قلت المصلحة أو الحاجة قلنا لا حاجة. إذا قلت قاعدة التيسير كما قلت أنت قاعدة التيسير، قلنا قاعدة التيسير ألا تلزم الناس بالاعتكاف أو أن تدل الناس على الاعتكاف، وقد رخص الشارع لهم في تركه، هذا هو التعسير وليس التيسير. وقاعدة التيسير ما وافق النص لا ما خالف النص، وقاعدتك هنا خالفت النص. فتقول عائشة كان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. لا بد أن يكون يا عدوي الاعتكاف على وجه وفق الكتاب على وفق السنة، وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم من النهي عن الاعتكاف في البيت، كما هو أثر ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي في سننه لما سئل عن اعتكاف المرأة في بيتها فماذا قال؟ قال إن أبغض الأمور إلى الله البدع، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور، وقد صححه الألباني رحمة الله عليه. إذن حكم ابن عباس على الاعتكاف في البيوت بالنسبة للمرأة بأنه بدع. يبقى كتاب الله سنة رسول الله ما عليه الصحابة ولا يعلم مخالف لابن عباس، يبقى الكتاب والسنة وما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ابن عباس حكم في مسألتك يا عدوي بأنه من البدع. أما الإجماع فقد نقل العلماء الإجماع على ذلك. قال ابن قدامة في المغني اتفق العلماء على أن الرجل لا يصح اعتكافه إلا في المسجد لقوله تعالى ولا تبشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فخص الاعتكاف بأنه في المسجد. فعلما تخالف الإجماع يا عدوي، يصح أن تخالف إجماعا يا عدوي وتقول أجتهد؟ هل اجتهد الفوزان؟ هل اجتهد الحيدان حتى تجتهد أنت يا عدوي؟ ما اجتهد أحد في بلد من بلاد المسلمين فقال بمثل ما قلت. كذلك قال النووي أيضا لا يصح الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة إلا في المسجد، ولا يصح في مسجد بيت المرأة ولا مسجد بيت الرجل، ثم بيّن بعد ذلك ضعف خلاف هذا بالنسبة للمرأة. طيب أيضا نقل ابن عبد البر فقال فمما أجمع عليه العلماء من ذلك أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد لقول الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد. قال القرطبي رحمه الله أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ولهذا لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد باتفاق الأئمة، ولو نظره في غير مسجد لم يوفي بنذره فإنه غير جائز. طب هو نظر في بيت لماذا لا يعتكف؟ وهذه حالة حاجة بقى ونظر، ومن نظر أن يطيع الله فليطيع، وأنت تقول هذه طاعة ما فيها إشكال طاعة، لكن لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه الطاعة مشروط لها شرط وهو المسجد، فإذا لم يقم بالطاعة في المسجد كان من باب المعصية لا من باب الطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نظر أن يطيع الله فليطيع، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا ما يتعلق بالإجماعات. يبقى الاعتكاف في المساجد بكتاب الله بسنة رسول الله بما عليه الصحابة بما عليه الأمة من إجماع. ثم إن الاعتكاف عند العلماء ما هو ما تعرف الاعتكاف؟ الاعتكاف عند العلماء ما هو؟ خذ مثال من الأئمة الأربعة كما ذكر بعض أهل العلم. عند الحنفية ما الاعتكاف؟ هو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف. طب عند الملكية هو لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا يصوم كافا مع ومقدمات يوما وليلة أكثر للعبادة بني. طب خذ عند الشافعي اللبث في المسجد من شخص مخصوص بني. عند الحنابلة لزوم المسجد لطاعة الله على صفة مخصوصة من عاقل ولو مميزا طاهر مما وجب غسلا. طب ابن حزم الإقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله ساعة فما فوقها ليلا أو نهار. يختلفون في بعض الشروط لكن المتفق عليه بين المذاهب الأربعة بل وأهل الظاهر المسجد. ثم إن الاعتكاف شرع على وجه مخصوص علامة تنقله أنت يا عدوي تشريع مع الله مع رسول الله مع صحابة رسول الله جرأة على دين الله. يقول الإمام مالك رحمه الله لما تكلم عن مسألة الاشتراط في الاعتكاف هل لو اعتكف الإنسان واشترط أن يخرج جنازة أو كذا يجوز أم لا؟ طبعا كثير من العلماء يجوز هذا لكن مالك ماذا يقول؟ يقول وهو يرد مسألة الاشتراط يقول كما في الموطأ ولم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال كهيئة الصلاة والصيام والحج وما سوى ذلك من الأعمال ما كان من ذلك فريضة أو نافلة فمن دخل في شيء من ذلك من هذه العبادات كلها ومن الاعتكاف فإنما يعمل بما مضى من السنة. انتبه يا عدوي نصيحة لك من الإمام مالك فإنما يعمل بما مضى من السنة وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون من شرط يشترطه ولا شيء يبتدعه وإنما العمل في هذه الأشياء بما مضى من السنة وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. أظن كلام ليس بعده كلام. فارجع يا عدوي واعلم يا عدوي أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا وافقت الشرع في سبب العبادة في جنس العبادة في صفة العبادة في قدر العبادة في زمن العبادة في مكان العبادة ستة أمور لا تخرج عنها يا عدو. إذا اشترط الشارع سببا فلا تتعداه أو صفة فلا تتعداه أو قدرا فلا تتعداه أو جنسا فلا تتعداه أو زمانا فلا تتعداه يا عدوي لا تتعدى ما حد لك في شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. أقول لك يا عدوي في الحج والعمرة وأخشى والله أن أكون فتحت لك بابا فأكله الذئب فتجتهد من اليوم أخشى الله يسامحني ويعفو عني إن كان هذا سيكون باب شر عند العدوي. يصلح هذا عدوي هذا مكان؟ طيب زمان يصلح في رمضان أن ننقله في شهر آخر؟ يصلح في عرفة أن نقفها في غير زمانها؟ زمان مكان قدر صفة جنس سبب. يصلح أن نقدم أضاحي أو هادي بغير بهيمة الأنعام؟ رجل ما يجد بهيمة الإنعام ممكن يهدي بدجاج بديك رومي مثلا هل يصح هذا؟ يا عدوي هداك الله أسأل الله أن يهديك وأن يردك الحق ردا جميلا. فاعلم أن العبادة لا تكون عبادة إلا بهذه الشروط. هذا الحقيقة باختصار ولا الكلام معك يطول. وقبل أن أختم بعد بيان باختصار يكفيني فقط أن العدوي في الجمعة وجوزها في البيت والاعتكاف وجوزها في البيت خالف الكتاب والسنة وما عليه الصحابة والإجماع وما عليه العلماء والسادس أنه لم يجتهد أحد اجتهاده في هذا العصر وفي هذه الأزمة إلا هو فكفاك شذوذا هذا. ولهذا كونك بقى تقول في آخر كلامك في آخر كلامك ما شاء الله تبارك الله من مسألة يعني الحقيقة إيه وأشهد الله ثم أشهدكم أنني ما تعمدت فيه خلافا لأمر الله ولا خلافا لرسول الله إنما هي مسألة دعت الحاجة إلى بحثها وكثرة السؤال عنها تحال على العلماء أحل على العلماء إذا كنت جاهلا وتقول ما تعمدت فيه خلافا لأمر الله. وهل تعمد الجهمية خلافا لكتاب الله؟ ما تعمده. وهل تعمد الممثلة خلافا لكتاب الله؟ وهل تعمد القدرية خلافا لكتاب الله؟ هذا دليل أنهم تعمدوا. بل كل رجا أن يتقرب إلى الله لكن تقرب إلى الله بغير الطريق الشرعي الصحيح. بل إني أقول عن جميع أهل الضلال يا عدوي ما قاله تعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ما كانوا يتعمدون يا عدوي، ومع ذلك حصل ما حصل بهذا القرار.